بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين. قال بعض المشايخ من أصحاب السلوك والمعرفة رضي الله تعالى عنه في كتابه أسرار الصلاة، عليكم السلام، في تفسير سورة الفاتحة بعد ذكر هذا النبي المتقدم ذكره: ما هذه عبادته؟ حاضر جلیل و میزا جواد ملکی تبریزی و من مشایخ سید امام رحمت الله علیه فی قوم و من تلامذه شیخ خسروی همدانی، له کتب مختلفه منها اسرار الصلاة. فی کتاب اسرار الصلاة جاء بتفسير سورة الفاتحة مختصرا إجمالا، وفي تفسير سورة الفاتحة بعد ذكر هذا النبوي المتقدم والحديث المذكور قال هكذا: فإطلاق الرحمن، إطلاق الرحمن والرحيم على الله تعالى به اعتبار خلقه الرحمت الرحمانیه و الرحیمیه، به اعتبار خلقه الرحمت الرحمانیه و الرحیمیه، به اعتبار قیامها به قیام صدور لا قیام حلول، في بسم الله الرحمن الرحيم نقول بسم الله الرحمن الرحيم، يعني الرحمن من أوصاف الله سبحانه وتعالى والرحيم من أوصافه. الله متصف بالرحمن والله متصف بالرحيم. الرحمن و الرحیم اما فعلان و اما وسوان، هكذا يقول مثلا الرحمن وسوان صفت و الرحمن فعلان، به اعتبار الرحمن وصف لله سبحانه وتعالی و به اعتبار الرحمن فعله واکذا الرحمن. فی بسم الله الرحمن الرحیم، الرحمن اسم و وصف و الرحیم اسم و وصف، و اما فی الرحمن الرحیم بعد الحمد: الحمد لله رب العالمین الرحمن الرحیم. فی هذه الآیه الرحمن فعل و الرحیم فعل، ليس تکرار. هكذا. و اشاره به هذا، یعنی اظن اشارت و اسرار الصلاة به هذا الذي قلنا: لیس فی بسم الله اسما وفعلا باعتبار اسم اسم وباعتبار فعل. الله ليس كذلك، يعني باعتبار ممكن أن نقول مثلا كما أشرنا سابقا بسم الله الرحمن الرحيم، يعني الله سبحانه وتعالى كما شرع الكتاب التدريني بهذا الاسم كون العالم أيضا هذا الاسم بهذا الاسم. الله سبحانه وتعالى بدأ القرآن باسم الله الرحمن الرحيم، وكون الله سبحانه وتعالى باسمه الرحمن وباسمه الرحيم، أوجد العالم بالرحمن برحمانيته المطلقة، أوجد برحمن برحيميته عليه السلام بالرحيم أكمل، بالرحمن أوجد وبالرحيم أكمل. هذا ممكن، ولكن الواضح الظاهر هو أن يكون الرحمن الرحيم في بسم الله الرحمن الرحيم وصفان، وفي الرحمن الرحيم بعد الحمد لله رب العالمين فعلان. على أي حال يقول فإطلاق الرحمن والرحيم على الله تعالى باعتبار خلقه الرحمة الرحمانية والرحيمية باعتبار قيامها به قيام صدور لا قيام حلول، يعني أولا يريد أن يقول الرحمن الرحيم فعلان، وثانيا يريد أن يقول فعلان وهذان الفعلان قيامهما بالله قيام صدوري لا قيام حلولي، بالرحمن وجد العالم فيض المنبسط، وبالرحيم وجد كمال العالم. ليس العالم حالا و الله محلا، لا ليس كذلك. العالم صدر عن الحق، كمال العالم صدر عن الحق، رد الحلول لا يفرز ولا يتصور الحلول ابدا، حلول محال. يقول اولا الرحمن فعل، الرحيم فعل، وثانيا هذا هذان الفعلان صدرا قيامهما بالنسبة إلى الله سبحانه وتعالى قيام صدوري، قيامها به قيام صدوري لا قيام حلولي. فرحمته هذا مطلب فعلان و صادران لا حالان. والمطلب الثاني رحمته الرحمانیه ماهیه، فرحمته الرحمانیه احاطت الوجود المنبسط على جمیع المخلوقات، هذا هو الرحمن الرحمانیه. برحمته الرحمانیه اوجد العالم، اوجد احاط الوجود المنبسط و ساری على جميع المخلوقات، هذا الوجود المنبسط نفس المطلب الذي ذكرنا في تمهيد لا بشرط بسمی هکذا و لا بشرط مقسمی لا بشرط مقسمی سارن بالکل منبسطون علی الکل حالا هو لا بشرط قسمی و اما لا بشرط مقسمی هو ذات سبحانه و تعالی و صدر انه هاد الفیض فیض منبسه حفیفات و رحمت و رحمانیه حفاظت الوجود المنبسه على جمیع المخلوقات فا ایجاده رحمانیته و الموجودات رحمته و رحمته الرحمیه حفاظت الهدایت و الکمال لعباده المؤمنین فی الدنیا. یعنی ذکرنا هاکذا رحمته الرحمیمیه حفاظته الکمال لکل جزء جزء من العالم و هدایته التکوینیه فی لکل جزء جزء فی العالم. و اما بالنسبه الى الانسان الرحمه الرحمه الرحيميه هدايته و اكماله التكوينيه و هدايته و اكماله التشريعيه في خلص السور. هنا يقول الشيخ و رحمته الرحيميه افادته الهدايه و الكمال لعباده المؤمنين في الدنيا. يعني تختص الرحمة الرحمانية بالنسبة إلى الإنسان وبالنسبة إلى الدنيا والآخرة لعباده المؤمنين. يعني بالنسبة إلى الإنسان أولا وبالنسبة إلى المؤمنين ثانيا لعباده المؤمنين في الدنيا ومنه بالجزاء والثواب في الآخرة. أولا هدايته الرحمية يعني إرسال الرسول إنزال الكتب هدايته بصور مختلفة في الدنيا من جاهد فينا مثلا إن هذا القبيل هداية مختلفة وفي الآخرة جزاء العمل بالنسبة له هذه الهداية فمنه بالجزاء والثواب في الآخرة فإيجاده عام للبر والفاجر. على أي حال رحيم رحمان فعله ورحيم فعله. الرحمن يختص بالإيجاد والإيجاد عام للبر والفاجر والرحيم تختص للمؤمنين في الدنيا على نحو الهداية التشريعية وفي الآخرة جزاؤه وثوابه فمنه بالنسبة لعملهم في تلك الهداية. فما ذكرناه معلوم كلاهما عام للوجود والكمال والرحيم بالنسبة للإنسان للكمال التكويني ولهداية التشريعية والرحمن إيجاده العالم من مراتب العالم الآخرة. على أي حال إلى أن قال فمن نظر إلى العالم من حيث قيامه بإيجاد الحق تعالى فكأنه نظر إلى رحمانيته وكأنه لم ير في الخارج إلا الرحمن ورحمته، بما أن الرحمن إيجاده رحمة الرحمانية إيجاده، يعني العالم كله رحمته. من يتمكن أن يوجد له هذه البصيرة لا يرى في العالم إلا رحمته. حقيقة العالم رحمته، فهذا الإنسان العارف لا يرى في العالم إلا رحمته، إلا فعله. الله توحيد فعله، فناء فعله. فمن نظر إلى العالم من حيث قيامه بإيجاد الحق تعالى، العالم وجد بإيجاده بأمره الإيجادية بالرحمة برحمته الرحمانية. هذا هو حقيقة الله، وجد بأمره الإيجادية، كن فيكون، كن يعني برحمته برحمة الرحمانية كن فكان. فكأنه نظر إلى رحمانيته أولا، وكأنه لم ير في الخارج يعني في الفعل المقدس في العالم إلا الرحمن رحمته، لا يرى في العالم إلا رحمته، رحمته أي رحمة؟ الرحمانية. فكأنه نظر إلى رحمانيته، وكأنه لم ير في الخارج إلا الرحمن رحمته، ومن نظر إليه باعتبار إيجاده فكأنه لم ينظر إلا إلى الرحمن، لا يرى في العالم إلا الرحمن، إلا أثر الرحمن، رحمته الرحمانية. انتهى كلامه، رفع في الخلد مقامه. أقول أراد من الوجود المنبثق، قال هو في الرحمة الرحمانية أوجد الله سبحانه وتعالى، أفاز الله سبحانه وتعالى الوجود المنبثق، فرحمة الرحمانية إفاظة الوجود المنبثق. هذا هو الوجود، الوجود الساري و رفع المنشور و له اسماء اخرى، و الذي هو نقول الوجود لا بشرط القسمي، الذي حكيم يقول الرب هذا نفس المثل الرب هذا، ولكن العارف يقول لا ليس كذلك، هذا فعل الله، هذا فعل الله. فكل مطلب حول معرفة الله يكون حول هذا الفعل، الذات خارجه. كل كلام في القرآن، كل كلام في كلمات الأئمة عليهم السلام ففي العدية حول هذا، حتى داخل و خارج كل شيء، هذا كله حول هذا الحقيقة، هذه الحقيقة فيضه الممثل، فيض الأذر، الوجود الممثل، فإلا الخارج خارج. هذا هو أمر الواحد الذي صدر من الحق، وما أمرنا إلا واحدة. هذا هو الواحد الذي صدر من الواحد من الذات بأمره التكويني وبفيده الوجودي. بفيده الوجودي صدر عنه الوجود المنبثق. فهذا هو النفس، نفس وجه الله. فهذا هو الذي يبقى كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك. هذا هو الوجه. فهذا هو الذي جار وسار في الكل للكل. وهكذا فأينما تولوا فثم وجه الله. هذا هو. أقول أراد من الوجود المنبثق ما شاع بين أهل المعرفة، وهو مقام المشيئة. ويعبر بهذا المقام بمقام المشيئة أيضا، والإلهية المطلقة، ومقام الولاية المحمدية. وهذا هو المقام الثالث. مقام الثالث، المقام الأول هوية الغيبية، غيب الهوية الغيبية. المقام الثاني مقام الأحدية. المقام الثالث مقام الواحدية. كل الكلام كله وكل الكلام حول هذا المقام الثالث، إلى غير ذلك من الألقاب بحسب الأنظار والمقامات. يقول في الكتاب في بحث المشيئة، الأبحاث حول المشيئة إن شاء الله ستجي تفصيلا. ويقول في صفحة 99، فالصفات يجمعها حقيقة واحدة، حقيقة واحدة إلهية، وهي المشيئة المطلقة الإلهية. والموجودات بدرجاتها المختلفة وطبقاتها المتفاوتة مستحلكة في عين المشيئة، وهي مع غاية بساطتها وكمال وحدتها وأحديتها كل الأشياء. بسيط الحقيقة كل الأشياء هنا للذات. يجب أن يفهم هذه المثال وأحسات هذه لكي لا ينحرف الشخص. مهم بسيط الأشياء كل هذا مستحلكة في عين المشيئة، وهي مع غاية بساطتها وكمال وحدتها. خلق الله العالم بالمشيئة، وخلق المشيئة بذاته ذاتها. الحديث ها هنا من هذا، يعني المشيئة بذاتها، يعني خلقت نفسها بالأمر التكويني الأولي. وما أمرنا إلا واحدة، كن صدر منه أمرا واحدا. فهذا الأمر الواحد بسيط، فبسيط الحقيقة. وهذا الأمر الواحد بسيط الحقيقة، مع أنها كل الأشياء. الواحد قاعدة الواحد يختص لهذا. يجب أن لا يشتبه. موضوع بحث لسان القوم، يجب أن يفهم كيف يمكن يجي كل شيء يصل من الطريق ويظهر أي مطلب يجي بلسانه حول الإرفان والعرفة. لا يمكن، لا يمكن. قاعدة الواحد هنا بسيط كل شيء، بسيط العيقة كل الأشياء هنا. كل شيء هنا معارف هنا يعبر عنه بالمشيئة، المشيئة المطلقة الإلهية، والموجودات بدرجاتها المختلفة وطبقاتها المتفاوتة مستهلكة بدون تعين الموجودات. تعين الموجودات نعم يعني ماهياتها، تعين الموجودات يختص للموجودات لأن التعينات حدود الموجودات، نقائص الموجودات مستهلكة في عين المشيئة، وهي ما غاية بساطتها وكمال وحدتها وأحليتها كل الأشكال، فبالتكسر الاعتباري لا ينسلم وحدتها، بل هذا يؤكدها وكذا إلى آخره. إن شاء الله هناك أراد من الوجود الممثل ما شاء بين أهل المعرفة فهو مقام المشيئة والإلهية المطلقة ومقام الولاية المحمدية إلى غير ذلك من الألقاب بحسب الأنظار والمقامات. كل اسم بالنسبة إلى هذه الحقيقة باعتبار بوجه الأسماء ليس التكرار، كل اسم باعتبار فهو غير مناسب لمقام الرحمة الرحمانية المذكورة. هذا هو الذي أشرنا إليه، يعني الرحمن الرحيم في بسم الله الرحمن الرحيم ليس المراد من الرحمن الرحيم فعلان بل اسمان وثان. هذا الفيض المنبثق، هذا الوجود البسيط الواحد الساري هو فعله، يعني فعله، وهذا في الرحمن الرحيم. بعد الحمد لله، الحمد لله الذي هو رب العالمين، الذي هو أوجد العالم أكمل العالم وهو رب العالمين. أما الله الذي هو بسم الله، في بسم الله الرحمن الرحيم، الرحمن لك وصف صفة اسم ورحيم، فهو يعني هذا الوجود المنبثق الذي قلتم المراد من الرحمن هو الوجود المنبثق، فإنهما تابعان غير مناسب لمقام الرحمانية المذكورة في بسم الله الرحمن الرحيم، فإنهما تابعان لاسم الله ومن تعيناته يعني من صفاته ومن أسمائه. والظل المنبثق ظل الله لا ظل الرحمن، ظل المنبثق ظل الله لا ظل الرحمن بل نفس الرحمن، بل رحمته الرحمانية. يعني كما قال الشيخ نفسه قال فكأنه لم يرى في الخالق الرحمن، يعني هذا الخالق رحمته هكذا. فالظل الممثل ظل الله لا ظل الرحمن، فإنه حقيقته حقيقة، فإن حقيقته حقيقة ظل الله حقيقة الرحمن أثر الرحمن رحمته الرحمانية حقيقته حقيقة الإنسان الكامل ورب الإنسان الكامل. فالكون الجامع هو الاسم الأعظم، يعني رب الإنسان الكامل، رب الكون الجامع. الكون الجامع يعني الإنسان الكامل، حقيقة الإنسان يعبر عنه بالكون الجامع لأنه جامع المراتب العالم، فهو الاسم الأعظم الإلهي، يعني مظهر الله، مظهر الله، مظهر اسم الأعظم، بل هو الاسم الأعظم في قوس السعود، وهو محيط بالرحمن الرحيم. ولهذا جعلا في فاتحة الكتاب الإلهي أيضا تابعين، وإن أراد منه مقام بسط الوجود وهو مناسب للمقام فموافق للتدين والتكوين، تدين غلا ولكنه مخالف لظاهر كلامه، وما ذكره صحيح باعتبار ثناء مظهر في الظاهر، فمقام الرحمانية هو مقام الإلهية بهذا النظر، كما قال الله تعالى قل ادخل الله عبد الرحمن حيما ما تدخل فله الأسماء الحسنى، فقال تعالى الرحمن علم القرآن خلق الإنسان، وقال تعالى وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. في تفسير مجلد الثالث صفحة 494 تفسير تفسير المحيط محيط أعظم المجلد الثالث في 494 في التعليق، هنا تعليق طويل، في التعليق جاء هكذا، هناك كلام منقول عن سادة المتابعين و الوجود الصرف، هذا الآن كلام السلم سليم، بعد كلام السليم الوجود الصرف هو الذي لا يتعلق وجوده بغيره، وهو الوجود الذي لا يتقيد بقيد، وهو المسمى عند العرفاء بالهوية الغيبية، فالغيب المطلق فالذات الأحدية، وهو الذي لا اسم له ولا نعت له ولا يتعلق به معرفة وإدراك، هذا هو صدر ثاني، وهو قبل جميع الأشياء، وهو على ما هو عليه في حد نفسه من غير تغير ولا انتقال، وهو الغيب المحض والمجهول المطلق إلا من قبل لوازمه وآثاره، وهو بحسب ذاته المقدسة ليس محدودا بقيد مقيدا بتعين، ليس محدودا مقيدا بتعين ولا مطلقا، وهذا الإطلاق أمر سلبي يستلزم السلب جميع الأوصاف والأحكام والنعوت عن كنه ذاته، انتهى كلام سيد المتعلم. هنا كلام آخر وهو هذا، الوجود المنبسط المطلق هو الذي ليس عمومه على سبيل الكلية بل على نهر آخر، فإن الوجود محض التحصل والفعلية، فالكلي سواء كان طبيعيا أو عقليا يكون مبهما يحتاج في تحصله ووجوده إلى انضمام شيء إليه يحصله ويوجده، فليس وحدته عددية أي مبدأ للأعداد، فإنه حقيقة منبسطة على هياكل الممكنات وألواح الماهيات لا ينضبط في وصف خاص ولا ينحسر في حد معين من القدم والحدوث والتقدم والتأخر والكمال والنقص والعلية والمعلولية والجوهرية والأعراضية والتجرد والتجسم، بل هو بحسب ذاته بلا انضمام شيء آخر يكون متعينا، بلا انضمام شيء آخر يكون متعينا، هذا هو المعنى الذي قلنا الواجب، الواجب متعين بنفسه، يكون متعينا بجميع التعينات الوجودية، بجميع التعينات الوجودية والتحصلات الخارجية، بل الحقائق الخارجية تنبعث من مراتب ذاته، وأن حاصل تعيناته وتطوراته بل الحقائق الخارجية تنبعث من مراتب ذاته وأنه حاصل تعيناته وأنها يعني مراتب فأنها حاصل تعيناته وتطوراته وهو أصل العالم، وهو أصل العالم، هذا الفيض الممثل، هذا الوجود الممثل، هذا الوجود المطلق، وهو أصل العالم، وفلك الحياة، وعيش الرحمن، والحق المخلوق به في عرف الصوفية، وحقيقة الحقائق، وهو يتعدد في عين وحدته بتعدد الوجودات المتحدة بالماهيات. فيكون مع القديم قديما، وهو إله في الأرض إله وفي السماء إله، فيكون مع القديم قديما ومع الحادث حادثا ومع المعقول معقولا ومع المحسوس محسوسا. فبهذا الاعتبار يتوهم أنه كلي، ليس كذلك، كليته كما قلنا ليس كلية طبيعية عقلية، بل كليته يعني الطبيعي، والعبارات عن بيان انبساطه على الماهيات واشتماله على الموجودات قاصرة الإشارة إلا على سبيل التمثيل والتشبيه. فبهذا يمتاز عن الوجود الذي لا يدخل تحت التمثيل، فبهذا مهم، فبهذا يمتاز عن الوجود، هذا مظهر الوجود، فبهذا يمتاز عن الوجود الذي لا يدخل تحت التمثيل والإشارة إلا من قبل آثاره ولوازمه. نعم، هذا الكلام هنا جاء به مناسبة تفسير العمى. العمى في اصطلاح الإسلام هو هذه الحقيقة الوجود المنبثل. فإذا هنا قال أقول الظاهر والله العالم، المراد من العمى في الحديث المذكور المنقول عن النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم هو الوجود المنبثل المقيد بالإطلاق، الذي عبر عنه القرآن الكريم بالأمر الواحد في قوله تعالى وما أمرنا إلا واحدة. فقال تعالى إذن هو الأول والآخر والظاهر والباطن، هو ينهار، وهذا هو الذي يعبر عنه بالفيض الأقدس فالتعين الأول، فالنفس الرحماني، فالفيض المنبثي. قال سبحانه وتعالى الله نور السماوات والأرض، فقال هو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، فقال ولله المثل الأعلى، وقال وهو معكم أينما كنتم، فقال فأينما تولوا فثم وجه الله، وقال وما يكون من نجوى إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم، وقال أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام مع كل شيء لا بمغالنة وغير كل شيء لا بمزايلة، وقال عليه السلام ما فوقه هوى وما تحته هوى إلى آخره. نعم. لذا يقال له قلنا في فصوص بعد الكلام في الفصوص المجلد الثاني هنا بهذا التعب في صفحة 1155 هنا تعليق عليكم ممكن أن يكون للسجلاء رحمة الله فهم السجلاء قال لأن الحق بعد كلام وإن سألت الحق وإن سألت الحق أن عيرة النبوة واحدة وكذا الولاية كذا فقال لأن الحق من جهة تعين الألوهية واحد وله مظهر واحد وهو الحقيقة المحمدية باعتبار عينه الثابتة فمظهريته لجميع الأسماء أي الاسم الأعظم لأنه معنى الاسم الأعظم جامع لكلمات جميع الأنبياء لأنه أول موجود تعين من جهة قبوله لمادة الوجود والحياة وعينه مشتملة على أعيان جميع الأنبياء لأن هنا في البحث في الولاية بعد كلام آخر يقول لأنه عليه الصلاة والسلام مقام جمع أحدية جمع جميع الحكم المطلقة الشاملة لحكمة كل نبي على نحو أتم وأكمل لأنه منه نشأت كل حكمة في كلمة كل كاملين هذه الكلام هذه الكلمات باعتبار ذكرنا باعتبار انه ان هذا المقام مقام حقيقة محمدية ولذا كان عليه الصلاة والسلام مفتاح مفاتيح الغيب والشهادة وهو الكتاب المبين باعتبار انه هو العقل الأول والقلم الأعلى الذي كتب الحق بالقدر ما كان وما يكون وما هو كائن إلى الأبد فمظهر الاسم الأعظم فمنه الاسم المدبر والمفصل والخبير فبه تعين الاسم الأول هكذا فأيضا في وإن شئت قلت أن الحق باعتبار تعينه باسم الواحد واحد بسيط لا تركيب فيه يقتضي مظهرا واحدا يعني باسم الواحد واحد بسيط لا تركيب به يقتضي مظهرا واحدا هذا هو القاعدة الواحدة مشتملا على جميع قابليات ونسمى هذا الواحد في الحقيقة المحمدية الفيضاء هذا هو الفيض الأول يعني المشتملة على جميع الموجودات من الأزل إلى الأبد وإذن فإن الاتصال بما قبله والاتصال بالحقيقة الغيبية التي كل دابة متصلة لها يعني هذا فيض والفيض فیض ال یعنی موجودات من تعینات فإن الاتصال بما قبله یعنی نسبته الى الذات فإن الاتصال بما قبله هو الاتصال بالحقيقة الغيبية التي يعني اتصال كل دابة متصلة بها فما من دابة إلا هو آخذ من ناصيتها هو الاتصال بالحق بمقامه الأسمائي فهو كمال العبد فيوجب الانقطاع عما بعده ولولا الانقطاع عما بعده من الحروف لم يتصل بما قبله فأما المقام المحمدي هو مقام البرزخية الكاملة والجامعية والجامعة للبحثة والكشف والخلق والحق فهو الأول والآخر والظاهر والباطن وهكذا إلى آخره على أي حال فهذه الآيات وما ذكره أيضا صحيح بإعتبار فناء المظهر في الظاهر فمقام الرحمانية هو مقام الإلهية بهذا النظر هذا إذا يحتاج إلى توضيح ما مختصر وممكن أن لا يحتاج فالأسبوع القادم نقرأ إن شاء الله هذه التذكرة وتنتهي السنة الحمد لله رب العالمين